بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. هذا الباب ذكر فيه المؤلف عدة أحاديث ما يتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات، والمسلم لابد أن يعرف ما ينقض وضوءه حتى إذا حصل منه توضأ الوضوء الشرعي. ونواقض الوضوء بيّنها الله جل وعلا في كتابه، وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فما على المسلم إلا أن يتفقه في الدين. وأمر النجاسة وكيفية تطهيرها أمر من العلوم الواجبة، أن يتعلم الإنسان النجاسات، أن يعرفها كي يتوقاها، فإذا أصيب ثوبه أو بدنه بشيء منها عرف كيفية تطهيرها. والحكم على الشيء بالنجاسة لا بد أن يكون مأخوذا من الدليل، من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في أمور: أهي طاهرة أم نجسة؟ كالمني مثلا، على قولين أصحهما أنه طاهر، وسيأتي إن شاء الله معنى ذلك. فالعبرة بالدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقوله في المذي أي في بيان حكم المذي نجاسة وكيفية التطهر منه وغيره كالبول وغير ذلك من النجاسات. والمذي هو سائل يخرج من ذكر الرجل وفرج المرأة عند هيجان الشهوة بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فتور. فالمذي يخرج من الرجل كما أنه يخرج من المرأة. ثم ساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو الحسن علي بن أبي طالب صحابي جليل مناقبه جمة، صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كنت رجلا مذاء، كنت ولا أزال رجلا، وهو الذكر البالغ من بني آدم، مذاء أي كثير المذي، كثير المذي على وزن المبالغة. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لكن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يمنعه الحياء من التفقه في الدين، فيقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه حسن الأدب مع الأصهار وعدم ذكر النكاح ومقدماته عندهم. ثم علل علي رضي الله تعالى عنه، قال: لمكان ابنته مني. مني ليست في الصحيحين، وهي عند عبد الرزاق في المصنف والنسائي. لمكان ابنته وابنتها هي فاطمة، وفاطمة كانت زوجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول: كنت رجلا كثير المذي، يخرج مني المذي بكثرة، وخروجه لإرادة ما أباح الله له من أهله، وهي ابنة رسول الله، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأمرت المقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود الكندي، وهذا فيه السؤال للغير وفيه قبول خبر الآحاد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي. علي رضي الله تعالى عنه كان يجد مشقة في كثرة المذي، كما جاء عند أبي داود والنسائي أنه كان يغتسل من ذلك، فشق عليه. فأمر المقداد بن الأسود، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك، ما حكم المذي وكيف يفعل من كان كثير المذي؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل، الغسل هو إفاضة الماء على المغسول، والخبر هاهنا بمعنى الأمر كما جاء مصرحا في رواية البخاري، أي ليغسل ذكره. هل يغسل جميع الذكر أم يغسل الموضع فحسب؟ قولان لأهل العلم. ظاهر الحديث أن الغسل يعم جميع الذكر، لأنه مفرد مضاف يعم. ويتوضأ، أي يتوضأ الوضوء الشرعي المعروف. قال: وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. لفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك، والواو لا تفيد الترتيب، فالأصل أنه يغسل ذكره وبعد ذلك يتوضأ. وساق رحمه الله تعالى رواية البخاري لما فيها من صريح الأمر: اغسل، فدل على الوجوب إلا لصارف. ذكرك أي كله، وتوضأ وضوءك للصلاة. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. فالواو لا تفيد الترتيب، فالأصل أنه أولا ينضح فرجه، والنضح يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش. هنا مسائل: المسألة الأولى، هل المذي نجس أم طاهر؟ الجواب: دل هذا الحديث وما في معناه أن المذي، وهو السائل الرقيق الشفاف الذي يخرج عند التفكر في الجماع أو مقدماته أو إرادته من ذكر أو أنثى، دل هذا الحديث وغيره أن المذي نجس، وهذا بالإجماع، فأجمعت الأمة أن المذي نجس. فإذا خرج هذا السائل وجب غسل المحل بإزالة النجاسة، وهكذا تطهير الثوب إذا أصاب الثوب، أن تعلم أولا أن المذي نجس. الأمر الثاني: المذي هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ الجواب: المذي ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع، ودليل الإجماع أدلة منها حديث الباب علي بن أبي طالب قال: يغسل ذكره ويتوضأ. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، دل على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهكذا اغسل ذكرك وتوضأ. فهل خروج المذي يوجب الغسل؟ بمعنى أن من خرج منه المذي ذكرا كان أو أنثى، هل يجب عليه أن يغتسل فحكمه حكم المني أم لا؟ لا يجب بخروج المذي الغسل بالإجماع. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شق عليه أمر المذي، فكان يغتسل منه، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، دل الحديث على أن خروج المذي لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. المسألة الأخرى أو التي تليها، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يغسل ذكره، اغسل ذكرك، انضح فرجك. جاء في بعض الأحاديث زيادة الأنثيين أي الخصيتين، فهل إذا أمذى الرجل وجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه، أم أنه يقتصر على غسل الذكر وموطن النجاسة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب الأوزاعي وبعض الحنفية وبعض المالكية وكذا بعض الحنابلة أخذا برواية عن الإمام أحمد إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، أي أنه يغسل ذكره وأنثييه. واستدلوا بارك الله فيكم بحديث علي توضأ واغسل ذكرك، وفي مسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وبحديث عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال تغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. فأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك وجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي، هذا القول الأول. القول الثاني لا يجب إلا غسل الذكر أي موضع النجاسة ثم يتوضأ، أي أنه لا يجب عليه غسل أنثيين، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، به قال مالك رحمه الله تعالى وغيره. استدل هؤلاء بالأحاديث التي فيها يغسل ذكره ويتوضأ، واستدلوا أيضا بحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا السائل ويجد شدة وحرجا من المذي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يجزئك، فبين الإجزاء، بين الإجزاء، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. ولو كان غسل الأنثيين واجبا لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأخذوا الأحاديث التي بالأمر على الاستحباب، الأحاديث التي فيها تغسل من ذلك فرجك وأنثييك على الاستحباب، وهذا كما قلت لكم هو قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم، ومذهبهم قوي، مذهبهم قوي، إنما يجزئك من ذلك الوضوء، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. ومن قال بالقول الأول قالوا لا تنافي بين الحديثين، فالحديث عبد الله بن سعد الأنصاري فيه زيادة علم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأنثيين مع الفرج ثم الوضوء، ثم الوضوء. الراجح عندي هو القول الأول، الراجح عندي هو القول الأول بوجوب غسل الذكر والأنثيين، سيما أن غالبا ما ينزل هذا القدر وهذه النجاسة على الأنثيين، فترى أن ذلك كثيرا، ولهذا يغسل، فالإنسان يغسل إذا خرج منه المذي يغسل فرجه ذكره وأنثييه. بقيت المسألة الأخرى، إذا أصاب الثوب الثوب هذا إذا أصابه مذي كيف نطهره؟ أنغسله أم ننضحه؟ النضح هو رش الماء، أن ترش على ذلكم الموضع الماء رشا، والغسل أن تغسله الغسل المعروف. فأكثر أهل العلم يقولون لا يجزئ إلا الغسل، أي لابد من الغسل، يجب الغسل لأنها نجاسة، لأن المذي نجاسة. فإذا أصابت النجاسة أي المذي الثوب وجب غسله، وجب غسله. القول الثاني أن الشارع خفف في المذي فأرشد إلى نضحه وسهل، بمعنى أن يرشه بالماء يرشى، وهذا القول هو الراجح، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودليله حديث سهل بن حنيف الذي تقدم معنا، قال فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، يعني هذا المذي إذا أصاب ثوبي كيف أفعل منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه، تأخذ كفا من ماء فتنضح، النضح هو الرش. ومن هذا أخذ العلماء أن نجاسة المذي مخففة، أن نجاسة المذي مخففة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.